بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي، كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. كنا عرضنا في درس البارحة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من رواية سفيان بن عيينة، حيث قال أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وعمر الناقد جميعا عن سفيان، عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية يتابع فيها الرواية السابقة، وقد رواها عن شيخين هما أبو الطاهر وحرملة. أما أبو الطاهر فقد سبق أن ترجم له، وهو أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو ابن السرح أبو الطاهر المصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وقد روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حرملة فهو حرملة بن يحيى ابن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قال: صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وقد روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. كل من أبي الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب وابن وهب هو عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي، مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال: ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يقول عبد الله بن وهب عن يونس، ويونس هو ابن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، قال: ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، هو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 59. وروايته هنا عن الزهري، لكن الخطأ هنا أو الوهم غير وارد، حيث توبع يعني يونس توبع بسفيان بن عيينة ولم يخطئ في روايته، ولهذا أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في المتابعات. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليورد الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثني زهير بن حرب. وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت أكثر مسلم من الرواية عنه، وأخرج له في كتابه أكثر من 1000 حديث. وتوفي سنة 35، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الترمذي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. ويعقوب بن إبراهيم هو ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، كنيته أبو يوسف المدني، قال نزيل بغداد، ثقة فاضل من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. يعقوب بن إبراهيم يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، كنيته أبو إسحاق المدني، قال نزيل بغداد، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، من الطبقة الثامنة، مات سنة 85، وروى له الجميع. هذا هو إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، كلاهما يعني كلا من يونس وإبراهيم يرويان عن ابن شهاب. وهذه الرواية أيضا إبراهيم بن سعد يتابع فيها يونس متابعة تامة في رواية الحديث عن ابن شهاب الذي عليه مدار الرواية. قال: عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأبا سعيد، وهذه الرواية مروية عن مسندين هما أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث توافق في رواية هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة، يعني تنخمها إنسان وتفل بها في قبلة المسجد، رأى نخامة في قبلة المسجد بمثل حديث ابن عيينة يعني الذي مر، وهو أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى، ثم نهى أن يبزق أو أن يبزق الرجل بيمينه أو يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من النهي لأنه إن بصقها أمامه فإن الله سبحانه وتعالى في مواجهته، ولهذا نهي عن أن يبصق الرجل أمامه في الصلاة، وهذا النهي يقتضي التحريم، فإن هذا الفعل محرم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث، لكن من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلى ذلك يكون الحديث مرويا من أربعة مسانيد. الرواية الأولى عن طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والرواية الثانية عن طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والرواية الثالثة عن طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ونصه في كما في كتاب مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة، قال فحكه، يعني فأزاله. وشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو قتيبة بن سعيد، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وهو ثقة ثبت من الطبقة، عابد من الطبقة العاشرة، مات سنة 400، وروى له الجميع. يروي هذا الحديث عن مالك بن أنس، لأن قتيبة أحد رواة الموطأ، وهذا الحديث في موطأ مالك. قال فيما قرئ عليه، يعني فيما قرئ على مالك، لأن مالك رحمه الله كانت عادته إذا درس الموطأ أن يقرأ التلاميذ عليه، وتحملهم يكون من باب القراءة العرض، من باب العرض على مالك. ولهذا كثيرا ما يستخدم مصطلح أخبرنا مالك، لأن علماء المصطلح استقر الرأي عندهم على أن من يروي بالقراءة ويسمع بالقراءة يقول أخبرنا. وهنا بين الإمام مسلم رحمه الله أن قتيبة بن سعيد تلقى هذه الرواية بالعرض. قال فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة مرت بنا أيضا ترجمته كثيرا، وهو هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، قال ثقة فقيه ربما دلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 45. هشام بن عروة يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه مشهور، بل هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، أو أنها قالت رأى مخاطا أو أنها قالت رأى نخامة، والمعنى واحد. فحكه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب إزالة المنكر باليد، من باب إزالة المنكر، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك غضب من هذا الفعل، لأن فيه استخفاف واستهانة بالمساجد، وبيوت الله ينبغي أن تنزه عن الأقذار وعن الأوساخ، وينبغي أن تكون محل طهارة، وأن تكون محلا يركن الناس إليه ويبقون فيه أطول الأزمان، لأنه محل الذكر ومحل العبادة، ولأن الإنسان إذا جلس في المسجد تصلي عليه الملائكة وتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ويستمر الأمر ما لم يحدث، فإنه إن أحدث ونقض وضوءه توقفت الملائكة عن الدعاء له. فلما كان هذا المكان محل عبادة واستزادة من الأجر ومن الثواب، كره أن يعكر على الناس صفوهم، وأن يقذروا في مسجدهم حيث يبصق الناس فيه أو يبولون فيه أو يحدثون فيه ما يتنافى مع قدسية المسجد والعبادة. ولهذا قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه المساجد التي هي بيوت الله في الأرض أمرنا أن نصونها، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من تنخم في المسجد، سواء كان في قبلته أو في غير القبلة، وإنما أذن في الحالات الضرورية لمن غلبه البصاق أو النخامة ولم يتمكن من فعلها في ثوبه أو في منديله، فإن اضطر يجعلها عن يساره ويدفنها، يجعلها في الأرض ويدفنها، كما سيمر بنا في الأحاديث المقبلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا، قال زهير حدثنا ابن عليا عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمي، فإن لم يجد يعني مكانا فليقل هكذا. قال: ووصف القاسم يعني هذا الفعل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال: فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، يعني إن لم يجد منديلا وإن لم يجد مكانا يبصق فيه فليبصق في ثوبه ويدلكه حتى يزول مكانه وينتهي أثره. وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم بعد بيان النهي عن أن يبصق الإنسان في قبلة المسجد أو أمامه، خصوصا إذا كان يصلي، لأن الإنسان إذا قام إلى الصلاة واستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة أقبل الله عليه سبحانه وتعالى، ولا ينصرف عنه إلا إذا انصرف عن ربه، فإنه إن أحدث مثل ذلك وبصق أو تفل أو تنخم في مواجهة القبلة فيكون قد ارتكب إثما عظيما، لأنه لم يقدر لله جل وعلا حرمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.